توجيه بعض الكلمات ان شاء الله تعالى مو مساكي. شو تقول شيخنا؟ ما يخالف قبول ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى عن سيد وآله الطاهرين. عليك السلام. في بعض كتبي وهو وصايا ونصائح للخطباء وطلبة الحوزة الشريف على كتب من وجده فقد وجده ومن لم يجده فأمره إلى الله. ثم هناك أن مقومات شخصية طالب الحوزة أو أي شخص متفجي لمسؤولية الاجتماعية لها مقومات ثلاث. أولا أو كل محاور ثلاثة لشخصية. أولا المحور العلمي مهما تتسفل الحوزة بإعطاء سحر وأصول ولغة ومنطق وإلى آخره. ثانيا المحور الأخلاقي وهو تعبه على تهذيب نفسه وتطهير قلبه وإخلاصه لله سبحانه وتعالى. والمحور الثالث هو محور الوعي الاجتماعي، يعني أن يكون رجلا واعيا مهتما بأمور مجتمعه وبصيرة بالأمور ملما بالظرف الذي يحيط به. هذا هو المحور الاجتماعي. كما نعلم أن المناهج الحوزية إنما تتصل بالمحور الأول وهو المحور العلمي على مناقشة فيه. أما المحوران الآخران فكأنهما مدروسان إلى نفس جهد الشخص، فإن حقق فيهما شيء فهو وإلا فلا. فلذلك كانت مسؤوليتنا كبيرة في أن نسد هذه الثغرة قدر الإمكان، وهما المحوران الثاني والثالث، يعني محور الأخلاق ومحور الوعي الاجتماعي. لكن عقد درس خاص لهذين المحورين قد يمتحن فرصته بعد، فإذا لا بأس أن نستغل المناسبات الدينية لأن نقول بعض الكلمات في هذين المجالين. ونحن نعيش بكرة عيد الغدير، فإذا هذه فرصة ثمينة وجيدة أن نقول بعض الكلام. إن الإمامة وولاية أمر الناس ضرورة اجتماعية لا يختلف فيها اثنان، وقد أطبق عليها جميع العقلاء، ولا يمكن لحياة المجتمع ونظام معاشه أن يستقيم بدون إمام ورئيس يدير شؤون الأمة. وقد أجمع علماء الإسلام على ضرورة وجود إمام فريقا طائفة ما تنزع في الإمامة بين السنة والشيعة، وإن من نزعوه في الصغرى. وقد أجمع علماء الإسلام على ضرورة وجود إمام، وإذا كان بينهم خلاف بين طائفتين ففي الصغرى أي في التفاصيل والتطبيع لأكثر الأقل. فأبناء العامة يقولون بالشورى أو الأمر لمن غلب كما موجود في بعض كلماتهم، ونحن الخاصة نقول أنها بالنص. ولا الفريقين مستفقين على أنه لا بد من وجود إمام، ونحن نقول أنها بالنص وأنها حق لمن اجتمعت فيه شروطها، سواء سمحت له الظروف بالقيام بالأمر أو لم تسمع، كما في الحديث النبوي الموجود المشير الحسن والحسين إمامان إن قام بالأمر وإن صعدا وقبلتهما الظروف عن القيام بالأمر. وقد اهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر وهو تعيين ولي الأمر بدقة، فكان لا يخرج سرية إلا عليها أمير مهما قل أفرادها. بل في الحديث إذا خرج اثنان للسفر فليؤمر أحدهما. وتجد ضرورة إذن أن يكون لكل تجمع أمير ولو كان اثنين فقط. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خرج لغزوة لا يترك المدينة بدون خليفة له، بل روي في حديث إمام فاسق خير من عدم إمام، لأنه هذا الإمام ولو كان فاسقا به تحفظ الشعوب وتقوم مصالح العباد. وجوزوا كما أخذنا في كتاب المكاسب، وجوزوا على الإسلام دفع الزكاة والخراج إليه إلى الإمام، وجعلوها مبرئة للذمة كأنها واصلة إليهم عليهم السلام. لذا كان من مسؤوليات حامل الرسالة أي رسالة، ومنها رسالة الإسلام التي نحن بصددها أي رسالة، لذا كان من مسؤوليات حامل الرسالة ووظائفه بل أهمها على الإطلاق تعيين الخليفة والإمام البديل لعدة مصالح مهمة. والقرآن يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فكنا سأسى بكل تفاصيل حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها هذا الأمر، فنحن عندما نقرأ ليس حدثا تاريخيا نمر به مثلا او لانه عقيدة من عقائدنا، لا وانما من الاهداف الاخرى التأسي به. والعاقل يفهم دولة الرجول والامام البديل لعدة مصالح مهمة. اولا دينونة الرسالة واستمراريتها في اداء دورها، اي ما هي المصالح في ضرورة تعيين الامام البديل عندما يغيب حامل الرسالة عن الساحة على عدة مصالح مهمة. اولا دينونة الرسالة واستمراريتها في اداء دورها، فان اي رسالة مهما كانت تمتلك من نقاط قوة كرسالة الاسلام كل نقاط القوة مستجمعة بها صحيح على عين الراس، فانها تنتهي بنهاية صاحبها. واحنا شفنا الديانات السابقة المسيحية مما رفعت سلام الله على المسيح مما اصبح انجيل لوحة وانجيل يوحنا وانجيل كذا، ولم يبقى من الدين المسيحي الا اسمه. ايه بعده انا اتفقت اذا بدين الاسلام اللي وحي خالد يرجى له ان يكون يوم القيامة. فإن أي رسالة مهما كانت تمتلك من نقاط قوة كرسالة الإسلام فإنها تنتهي بنهاية صاحبها إلا أن يواصل الطريق من هو جدير بحمير. فهي المصلحة الأولى في ضرورة تعيين البديع دينونة الرسالة واستمراريتها. المصلحة الثانية قطع الطريق أمام غير المؤهلين لهذا المنصب الإلهي بتعيين البديع. حتى بعد ما كل واحد يقول آني وآني عين البديع خلاص. ثانيا اذا قطع الطريق امام غير المؤثرين لهذا المنصب الالهي، فان الامرة والزعامة خصوصا الزعامة الدينية بما لها من قدسية وهيبة وجاه من اهم ما تنزع اليه النفس الامارة بالسوء. ففي الحديث اخر ما ينزع من قلوب الصديقين حب الزعم. يصل الى مرحلة الصديقين بجد مرحلة متقدمة ومع ذلك يبقى حب الزعم في نفسه موجودة. فإذا المصلحة الثانية قطع الطريق أمام غير المؤهلين، إذا سيكون المتربصون بها الزعامة خصوصا الزعامة الدينية سيكون المتربصون بها كثيرين والحايمون بها والساعون إلى تحصيلها أكثر. فالمصلحة الثانية إذا في تعيين البديل هي قطع الطريق أمام الحايمين غير المؤهلين بها. المصلحة الثالثة صيانة الأمة من التشتت وحمايتها من التنزه، فإن من شأن تعدد المتصدين في هذا المنصب أن تتعدد الأحزاب والفرق الموالية لهم، وكل يجر النار إلى قرصه فيتمزق أمر الأمة وتصبح طرائق قددا، وها هي الأجيال بعد الأجيال تدفع ثمن هذا التيه والضياع، وآل أمرها إلى الانحلال. ولو كانت جلت ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم، لكن على كل لم يؤمنوا خصوصا بهذا الامر الجليل وهو تعيين النبي عليه السلام بديلا في الخلافه، فضاعت منهم هذه البركات والنعم. لذا قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فتبشموا وتذهب ريحكم. اذا التشتت والتباعد عن حبل الله يؤدي الى ذهاب الريح الدوله طبعا وذهاب الكيان. واعتصموا بحبل الله، ما هو حبل الله؟ يجي حديث شريف يشرحه وفي نفس القرآن المجيد، لكن حقيقة ما كنت حافظ الآية في الحديث هذا في باب مضمونة. وحبل الله الممدود إلى الخلق هما الثقلان كتاب الله وأهل بيت نبيه صلوات الله عليهم أجمعين كما دلت عليه النصوص الشريفة. فمن الاعتصام بحبل الله اللي هو القرآن وإمامة أهل البيت يحفظ قيام الأمة من التشتت ومن الضياع. هذه هي المصلحة الثالثة فلن في تعيين الإمام البديل. وقد أشارت الزهراء سلام الله عليها إلى هذه الفكرة المهمة في خطبتها بعد وفاة أبيها صلى الله عليه وسلم، فقالت وجعل إمامتنا نظاما للملة، أي أن الإمام أمر تنتظم حول الأمة ويحفظ قيامها. المصلحة الرابعة في تعيين الإمام البديل أن حامل الرسالة أي رسالة ومنها رسالة الإسلام لا يستطيع أن يستمر بمشروعه حتى النهاية ويقدم كل ما عنده قبل أن يطمئن إلى وجود البديل، لأنه قبل ذلك يخشى على مستقبل الرسالة. فإذا أحرز استماع الشريط في شخص آخر استطاع أن يتقدم بلا تردد أو خوف على مستقبل الرسالة. هذا الخوف الذي أشار إليه نبي الله موسى عليه السلام، وخوف موسى لم يكن كخوف ولا خوفا مذموما، طبعا نبي كريم من أولي العزم، بل كان خوفه محمودا، خوفه كان على مستقبل الرسالة أن يقتل وتضيع الأمور كذا. لذا كان أول دعاء له نبي الله كريم موسى عليه السلام ماذا؟ واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أجري وأشركه في أمري. إذن هاي هي المصلحة الرابعة في تعيين الإمام البديل. هذه أمور يدركها كل عاقل، ويزداد الأمر وضوحا كلما ازدادت أهمية الرسالة في دين الإسلام الذي جاء رحمة للعالمين من الجن والإنس أجمعين. بعد وكلما تعاظم منصب الشخص الراعي والغائب عن الساعة، فقد يريد رب الأسرة يتحمل مسؤولية في أن أسرة الوصية شرعها الإسلام مثلا، فقد يريد رب الأسرة فلازم ينصب ولي قيم حيث تنرى عنده آخرين. عندما يزداد مسؤولية كأن يغيب افترض وكيل مرجع ديني في منطقة معينة، كيف يخلي مثلا وكيل آخر بديل؟ فكلما تتعاظم الموقع والمنصب تتعاظم المسؤولية في مسؤول البديل، وكلما تعاظم منصب الشخص الراحل والغائب عن الساحة وعشرة موقع هو إمامة المسلمين وولاية أمورهم، فكيف لا تتناوسه المطامع وتتجاذبه الأهواء؟ ثم إذا كان هذا الأمر عنده واضح، أفمثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجهل هذه الأمور الواضحة وهو المتصل بسبب إلى الله تبارك وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ فكيف يقال ترك أمر الأمة ذا؟ هل رسول الله غافل عن هذه الأمور التي لا يغفل عنها أبحث إنساني؟ أن يقال أنه صلى الله عليه وآله وسلم فوجئ بأجله قبل أن يفكر بمستقبل الأمة وقبل أن يستعد لتهيئة البديل مهما كان شكله أو صيغته، وهو الذي نعى نفسه. هذا ما احتمال مرجوح طبعا أنه فوجئ، قد يقال يعني فوجئ بأجله قبل أن يفكر بمستقبل الأمة وينصب البديل، لكن هذا غير وارد في حقه. بل ذاكر هذا، ذاكر هذا الشيء يأتي إن شاء الله، ذاكر هذا الشيء. وهو الذي نعى نفسه مرارا وصرح بقرب وفاته في حجة الوداع، وحينما قال ان جبرائيل كان يعارضني بالقرآن في السنة مرة وعارضني في هذه السنة مرتين، ولا اظن ذلك الا لدنو اجلي. فلا لم يكن مفاجئا، انا سأكثر ان شاء الله على ان كلامي هذا وفق المقاييس الطبيعية، فنلغي اعتقادنا ان الكلام عام حتى يل قائد الاخرى، فقد نلغي قضية اعتقاداتنا مثلا، وان كان بعض يشاركونا في حدث معظم خلنا نقتبس الحسابات الطبيعية ونشوف الامر الى ماذا يؤدي حتى تكون حجة ابلغ. ان يقال انه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن حريصا على الامة ولا مهتما بامرها، فلتواجه قدرها بنفسها ولو آل امرها الى الفناء ولتذهب اتعابه سبا. هل يمكن ان يكون هكذا تفكير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكازا، وهذا لا يصدر من ابسط الناس، فالراعي لا يترك غنمه اذا خرج لحاجة او سفر حتى يعين لها راعيا ولم يفعلها. هاي قضية ترك الامة سبا ولم ينسب دينا له، ولم يفعلها الخلفاء من بعده، الاول نص على الثاني، وهو يخشى الله في ان يلقاه ولم يولي على الامة احدا، هكذا يقول. وجعل الثاني الامر شورى بين ستة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل كانوا احكم من رسول الله ام كانوا ابصر بالامور منه ام كانوا احرص على الامة منه صلى الله عليه وآله وسلم؟ فكيف برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اكمل الاحلاء وسيد الحكماء وهو يرى بعينه الاخطار المحدقة بالامة من الداخل والخارج؟ ففي الداخل كان المنافقون والمرجفون في المدينة بنفس القرآن، والقائلون ليخرجن العز منها الأذل، وقد ازدادت شوكتهم هؤلاء المنافقين بعد الفتح حيث استسلم، ولا نقول أسلم، حيث استسلم الكثير منهم رضوخا للأمر الواقع لا عن قناعة بالإسلام، وكانوا يعارضون تصرفات رسول الله صلى الله عليه وسلم علنا وينتقدونه ويشككون في صحة أفعاله، والشواهد على ذلك كثيرة. مقام لا يصح في بيانها، بس إن شاء الله كلكم كان فضلاء وخطباء هذه الحادثة التاريخية في ذهنكم، كما في صلح الحديبية من يقول الرجل لماذا نعقد دنية من أمرنا؟ عجيب، يقول هذا لرسول الله. ورجية الخميس الذي يقول أن الرجل لا يهجر، كانوا يفارقون ويواجهون هذا بالاعتراض، حيث قالوا عنه صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يعذر، وتخلصهم عن جيش أسامة رغم لعنه صلى الله عليه وسلم للمتخلصين عنه. هذه الأخطار كلها وهو موجود حي فمن بعد غيابه كيف يكون الامر ويترك الامه كذا؟ مضافا الى امر اخر كنا التفتنا، مضافا الى ان الانتشار السريع للاسلام وقصر فتحته بالنسبة لعظمة الوظيفة التي جاء من اجلها، وهي نقل الامة من حضيض الجاهلية وظلماتها الى نور الاسلام وسعادته، اكثر الانتشار الواسع لسان كان بعد الفتح. اذا امر هؤلاء المسلمين في الرسالة سنتين، هل تكفي سنتين حال نقل هؤلاء الاعراب من الجاهلية بكل تفاصيلها المشينة الى نور الاسلام؟ لم تكن كافية. فهؤلاء يطلقهم الرسول سبا، مضافا لان الانتشار السريع للاسلام وقصر فترته بالنسبة لعظمة الوظيفة التي جاء من اجلها، وهي نقل الامة من حضيض الجاهلية وظلماتها الى نور الاسلام وسعادته، ادى الى وجود قاعدة عريضة في المجتمع لم تصل الى درجة كافية من فهم الرسالة واستيعابها والتفاعل مع تفاصيلها. وهم هؤلاء بسبب نقص التربية التي لاقوها، وهم معرضين للانهيار والهزيمة مع اول امتحان يواجههم في حالة غيابه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما وقع فعلا حين ارتدت الجزيرة ولم يبقى على الإسلام إلا تلك السنة القليلة في المدينة المنورة التي عرفت التجارب وقلبت عودها الامتحانات المتتالية مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأخبار التي كانت محدثة للمجتمع من الداخل ومن الخارج، كان هناك المتربصون بالإسلام شرا الذين أعيتهم الحيل في القضاء عليه، حيث بدأوا في التاريخ محاولات من القضاء على الإسلام وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث بدأوا بتعذيب أصحابه وأول الرسالة صلى الله عليه وآله وسلم، ثم حاصروه في شعب أبي طالب اقتصاديا واجتماعيا، ثم تآمروا على قتله فهاجر إلى المدينة وبات علي عليه السلام في فراشه، ثم جهزوا الجيوش لقتاله فلم يصلحوا في شيء، ولم يبق أمامهم إلا نهاية حياته لتميت دعوته بموته، بل حاول بعضهم فعلا اغتياله كما اتفق رؤساء بني عامر موجودة في السير فقرأوها، اتفقوا على قتله جاؤوا المدينة يوم بعد وما جرى في سفح الجبل في خروجه لغزوة تبوك. هؤلاء المنافقين الذين علم أسماءهم إلى حذيفة بن اليمان. وفي الخارج كانت أيضا، والأخبار من الخارج بعد، كانت أيضا الدولتان الرومية والفارسية اللتان بدأتا تفكران جديا في أمره صلى الله عليه وسلم، بعد أن غطى نوره الجزيرة كلها من اليمن جنوبا إلى تخوم الشمال والعراق شمالا، بل إنه صلى الله عليه وسلم بدأ التحرش بالدولة الرومية في معركة مؤتة وغزوة تبوك، وأرسل الرسائل إليهم، رسالة أرسل اليهود يدعوهم إلى الإسلام بلهجة الواثق بالنصر والمستعلي عليهم. هذه كلها مبررات تفكيرهم الجدي بالقضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رسالته. كل هذه المصاعب من الداخل ومن الخارج اللي أشرنا إليها على نحو رؤوس أقلام فقط ومن الوقت لا يسع، كل هذه المصاعب والتحديات التي تواجه الأمة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كانت مطمع منه، وهو صاحب القلب الرحيم الذي نظر حياته لله تبارك وتعالى ولإصلاح الإنسانية وإنقاذها من الظلمات إلى النور. وقد وصفه القرآن الكريم ماذا قال؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. فإذا كان هذا وصفه صلى الله عليه وسلم والأمة أمام هذه الأخطار التي تتهددها، قال من المعقول أن يترك أمر الأمة كذا؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فكيف يترك امر الامة سدى؟ فهذا الاحتمال اذا، وهو انه لم يعين خليفة وبديل، هذا احتمال مرفوض قطعا. بقي احتمالان اخران لمستقبل الامة بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، تبنت كل واحد منهما طائفة من المسلمين. الاول وهو الذي التزم به العامة ايصال الامر الى الامة نفسها، فهي تختار من تشاء، وهو مرفوض ايضا لعدة وجوه. الاول قصور الامة عن بلوغ مثل هذه المرتبة وعدم وعي اسفارهم وانشغالهم عن تحمل هم الرسالة، كما عبر احدهم الهان الصف بالاسواق رجل معروفة لبعض من تصدى منه لما سئل انه ماذا سنفر يا رسول، قال الهان الصف بالاسواق، اذا كان هذا مستوى من تصدى منه كيف يوصل اليهم امر تحديد الإمام الخليفة الناس كما عبر أحدهم ألهام الصف بالأسواق، ويقول بعضهم كنا نغتنم فرصة مجيء الأعراب يسأل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنتعلم أحكام ديننا. هكذا كانت مستوى الأمة في خلوص الإذن إليها أمر تعيين الإمام. الوجه الثاني لرفض هذا الاحتمال عدم صدور شيء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوضح تفاصيل عملية الاختيار، بل كان كما يدعون وشروطها وأحكامها وضوابطها، بينما كان لا يقبل صلى الله عليه وآله وسلم عن بيان تفاصيل الأحكام الشرعية الأخرى. ومسألة الإمام أصلها وأساسه في الحكم شرع سبب الحج مثلا، لما نزل ولله على الناس أجل البيت ذهب بنفسه حج وقال حجوا كما أحب وما قفوا في عرفات نفعل كذا ونفعل كذا، كان يبين تفاصيل الأحكام الشرعية. فإذا كان الأمر يريد يوصل إلى الأمة فهل لا يقلن في الخبر يبين الإمام تفاصيل هذا الاختيار وما هي الشروط ومن هم الذين لهم أهلية الاختيار، وهكذا لم يكن شيء من ذلك ولو كان لبان كما يقولون. الوجه الثالث عدم التزام نفس الخلفاء الذين أعقدوه بهذه الفكرة، فلو كانت المسألة موكولة للأمة لالتزم بها الخلفاء من بعده، ولو كان لها وجود هذه فكرة الاختيار كما يزعمون لبان أمرها وغطى. الوجه الرابع أن هذا المنصب العظيم له منصب الإمامة كما نسمع ونقرأ في الآية الشريفة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعل كل الناس إماما، ويفسرها الحديث الشريف في تفسير الآية تقول إن الله اختار إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا، واتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا، واتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا، واتخذه خليلا وابتلاه بكلمات فأتمهن ونجح في هذه الامتحانات فاختاره للناس إماما. هذا هو منصب الإمامة، فكيف يلقى الأمر إلى الناس؟ إن هذا المنصب العظيم له مؤثراته الدقيقة التي لا يعلمها إلا المطلع على الأسرار، ومن لا تخفى عليه خافية في السماوات ولا في الأرض، لذا قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة من أمرهم. لقد اشتهرت كلمة التي كان يصغرها كل من يطلع عن كسب عن سلوك أهل البيت على السلام، ماذا كان يقولون؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. مرتكز في أذهان الناس أن هذا الموقع وهذا المنصب وهذه الرسالة الله سبحانه هو الذي يختار لها من يشاء، مرتكز في أذهان. إذن هذا الاحتمال كما نرى أيضا مرفوض، ولم يبقى إلا الاحتمال الآخر، وقد تبنته مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم وأرسى قواعده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واستوعبوا في الخطوة من أصحابه ودافعوا عنه وصرحوا به رغم الوعيد والتهديد، ومضوا عليه شهودا وشهداء، وذلك بتهيئة الشخص البديل وإعداده ليكون مؤهلا لمواصلة وظائف ومسؤوليات الإمام بشكل تام وكامل وفاعل. وهذا الاحتمال يبدو طبيعيا في ظل الظروف التي عرضناها وفي ظل القابليات والمؤهلات التي كان يحملها أمير المؤمنين عليه السلام. وأنا إلى هنا أتكلم وفق الحسابات الطبيعية المنظورة بغض النظر عن التخطيط الإلهي لكي يكون مقنعا للجميع. يوجد في التاريخ وفي نصوص نهج البلاغة الشواهد الكثيرة على هذا الإعداد وهذه التربية التي بدأت منذ أول يوم خرج به أمير المؤمنين عليه السلام إلى هذه الدنيا، حيث احتضنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقام برعايته. كلها لو أريد مثلا يكون هذا كتابا تفصيليا تذكر الشواهد، أول ما ولد مسلم أخذ رسول الله حنته إلى آخر بعض التفاصيل، لما مر أبو طالب في ضيق ووزع أبناءه على عمومته ولد عمه، كان علي عليه السلام من حسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلها شواهد على الاحتضان والإعداد والتربية من أول يوم، وهذه التربية التي بدأت منذ أول يوم خرج به أمير المؤمنين عليه السلام إلى هذه الدنيا، حيث احترمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام برعايته. وأنا هنا أختار نفسا واحدا من نهج البلاغة يصف فيه علي عليه السلام بنفسه هذه التربية وهذا الإعداد المتكامل للخلافة الإلهية قال عليه السلام: لقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقرابة القريبة والمنزلة الخفيفة، ولقد كنت أتبعه اتباع القصير أثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به، ولقد كان يجاير في كل سنة بحراء قار حراء فأراه ولا يراه غيري، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وخديجة، وأنا ثالثهما، أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة من أول يوم من الرسالة. ولقد أدى عليه السلام دوره بنجاح بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسب الإسلام من الضياء، وكان وجوده بحق أماما للأمة من الانحراف، وكان استعداد أمير المؤمنين عليه السلام لولاية أمر الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحا لأصحابه قبل وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يصرح أحدهم أن عليا عليه السلام كان بيننا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كالشمس بين النجوم، ويقول الآخر: لا أبقاني الله لمعذلة ليس لها أبو الحسن. ولم يكن النص الذي سنشير إليه، هذا قد مضطرب مرتبط إليها، يعني من النص الذي جعل علي إماما؟ أي النص هو الذي مثلا عين إمامة أن عليه السلام إماما قبل النص وبعده، هذا الكمال الذي كان يحمله، يعني على حسن الأصولي أن النص معقول على معرفة تاريخية وليس على معرفة الموضوعية والسببية، حيث مرتبط إليه، يعني إذا جعلنا النص هو السبب في تعيين الإمام نشأت في المناقشات بل النص على ماذا يدل، وهل كان كذا وهل كان كذا. من يكون الناس هو الذي جعل علي عليه السلام إماما؟ علي إماما بما يحمل صفات الكمال قبل وبعد النص. ولم يكن النص الذي سنشير إليه وهو محل المناسبة نص الغدير هو الذي جعل من علي عليه السلام إماما وخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلي هو الإمام بما حمله من صفات الكمال قبل النص، وإنما جاء النص للإشارة إليه عليه السلام ولتعريفه ولقطع العذر وإتمام الحجة على المخالفين ولحسم الموقف كما يقولون. إلى هنا يبدو انتهى مقدار هذا الدرس، البقية إن شاء الله في الدرس المقبل، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.